إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، من الثوابت في ديننا أن الله جل وعلا ختم لنا الدين وأتمه علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بوفاته صلى الله عليه وسلم، ورضيه لنا دينا. فمن أحدث شيئا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا فقد ابتدع بدعة منكرة في دين الله، ترد عليه ويشنع عليه بها كان ما كان. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا نص يجب حفظه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول مرة. وعلى إثر هذا أدون بين يدي إخواني الفضلاء الضوابط في العبادة الصحيحة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول: توقيف العبادة، ومعنى العبادة كلمة نقول هي اسم جامع، كلمة جامعة يندرج تحتها كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من العقائد والعبادات والأحوال والنيات. هذه كلمة عبادة. فالعبادة فقط ليست هي صلاة وصيام وزكاة، أركان يدخل بها كل شيء: عقائد، عبادات، أحكام، معاملات، أداب، سلوك، أخلاق. الهدف قرب إلى الله، تكليف أداء ما كلفت به شرعا من الله ورسوله، ده مما يسمى بتوقيف العبادة. وتوقيف العبادة لا يكون إلا عن طريق الشرع، قرآنا وسنة. هذه العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا من شوائب الشرك، لقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذه في ظل حبك لربك القائم على حالتين: الخوف من الله والرجاء في الله. الثالث: الاتباع والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قولا من قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي حد لي كيف أتعبد ربي، هو حد لي مسالك وطرق العبادة. في القرآن في سورة الأحزاب قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في الحديث السابق ذكره: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتبه، من عمل عملا نكرة تعم أي عمل، ضابط القبول، ضابط القبول فيه أن يكون على ما ورثه فينا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنته الصحيحة، بينهما الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. هذه أصول. في سورة يوسف قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تبع معك، التوجيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا، ولا تطغوا، ولا تخترعوا، ولا تبتدعوا شيئا حاد بكم عن حد هذا الأمر، وهو الاستقامة على شرع الله كتابا وسنة صحيحة. قال تعالى: إنه بما تعملون بصير. في سورة الجاثية قال: ثم جعلناك، جعل الله محمدا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ده قانون في العبادة. ثم جعلناك في القرآن في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أسس، مبادئ، فاتبعها ولا تتبع أهواء العقل السخيف الأحمق اللي بيتدخل في الشرع بما ليس منه. العقل استحسنه ما فيها شيء. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ماذا بعد؟ إخواني، أردت في خطبتي هذا أن أربط بين شيئين، بين كشف تزوير المزورين المتكلمين باسم دين، وأثبت إخواني من زوايا معينة في الأيام المقبلة هذه، وبين ما تكلف فيه المسلمون وحملوا أنفسهم ما لا يطيقون باسم دين. المولد النبوي بين العقل والنقل. لأثبت لإخواني أن العلم هو أساس التمكين لأمة محمد، وأن النصارى والمزور والمدلس سهل جدا كشفه في ظل العلم، وأن النصارى والمدلس والمزور لا يوازي أهل العلم، إنما يضربها من بعيد ويهرب كحال الجرذان. أما العلماء وأهل العلم وطلاب العلم يتواجهون ويتذاكرون فيما بينهم لأجل هذا الدين. الموضوع أركز في نقاط محددة إن شاء الله تعالى. معلوم أن الدولة الفاطمية سبب الخراب في بلادنا، صنعها الباطنيون، والباطنيون فرقة عظمى تشعبت عنها الفرق المنحرفة باسم الإسلام. هدفهم الأول هو ضرب الإسلام، فهي فرقة خبيثة مذمومة هدفها ضرب الإسلام. هم الذين صنعوا الدولة الحبيبية أو الفاطمية، وهم المسؤولون الأول عن هذه القباب في بلادنا التي تعبد من دون الله ويرقص حولها ويزمر ويطبل من الجهلاء وممن ينتسبون زورا إلى علم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيدعون باستحواذ شيطان على عقولهم فطيرهم وقادهم إلى وحدة الضلال، فأضلوا فضلوا فأضلوا. ولذا كانت البدعة
أحب إلى الشيطان الرجيم من المعصية. ذلك لأن الابتداع في الدين ضرره في الدين بخلاف المعصية. لأن المبتدع ما بيقول أنا مبتدع، بيقول أنا الصلاة، والشيطان يسوله وينسج له ويعلمه، وبالتالي يملى عليه من نتاج شيطان لا من نتاج شرع، مع أن الأمر بمنتهى اليسر. عندي قرآن وعندي سنة صحيحة بفهم سلف الأمة، واحد واحد بيستوي لك القضية، ما في صعوبة. الخلل هذا حادث بسبب الخروج عن هذه الموازين، كل بعقله المجرد واستحسانه وعن جهيته بنفسه. هذه الموالد مولد النبي عاشورة رجب، ايش في تاني؟ عاشوراء والمولد ورجب وشعبان، دي المشهورة عندنا. دخلوا على المسلمين من عند المجوس والنصارى الغطاس، شم النسيم، عيد النيروز، وفي عيد جديد سمعونه من كام سنة، عيد الحب، والسقطات يروجون له. ما المانع؟ باسم دين، والأعياد كثرت. وكلامي فيما يتعلق بجعل هذه الهذيانات في الدين أو من الدين، هذا هو المقصود. بدأت في القرن الرابع من نتاج هذه الدولة الفاطمية الخبيثة، ثم اندثرت قرنا أو ما بين القرن الرابع والخامس، ثم ظهرت في القرن الخامس، ثم نشطت في القرن السادس أو ما بين السادس والسابع إلى يومنا الحاضر، وراجت على عقول من تعلموا الدين في قلعة من قلاع الدين في العالم، وأخذوا يلبسون إما بجهل أو باستحواذ شيطان رجيم وباتباع هوى. الهدف نشر الفساد، نشر العقائد الفاسدة بين المسلمين. وراجت اثنين، صرف المسلم عن العبادات التي جاءت بنص الكتاب وصريح صحيح السنة إلى بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان ولا سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أكشف لإخواني الفضلاء بعض ما قد تسمعونه، وإلا فمداخل الشيطان لهؤلاء كثيرة، ولكن أضع بين إخواني قاعدة واحدة، قاعدة واحدة. هذه القاعدة تفرع على قاعدة أخرى، من أين لك هذا؟ كلمة واحدة دائما تجعلها خندرا مسموما في رقبة المبتدع في دين. أقول في دين، قل من أين لك هذا؟ هنا هيأتي القاعدة الثانية اللي تفرعت عن الأولى. هذه إيه الفرق بين كلمة دليل وبين كلمة شبهة؟ أنا بحصنك ووقفك أمام طواغيت الشياطين. يقول لك ده جاب دليل من القرآن، وأنا أكشف لكم الآن وأدلل على هذا الكلام. جاب دليل من القرآن ودليل من السنة، انتبه، بنقول دليل. وكلمة دليل يا إخواني أن أستدل بالنص الثابت في الشرع في محله، يعني ده مكانه ينحط فيه، إن ما نحطش فيه ما بقاش اسمه دليل، بقى اسمها شبهة، بيشبه على اللي قدامه، واللي قدامه ده حاجة من اثنين، إما أن يكون عالم أو طالب علم، وإما أن يكون رجل عام من عوام الناس بينطلع عليه التخم والمكانة واللحن وشقشقة اللسان، فإيه الكلام ده؟ مرفوض. فالشبهة الاستدلال بالنص الصحيح في غير محله دي اسمها شبهة، أو يجيب الباطل والموضوع والمكذوب ويحطه في مكانه. فهمتوني؟ مش هقولها تاني، واللي عايز يعرفه اقولها له بعد الصلاة. يقولون بأن المولد النبوي سنة من سنن الرسول، بل وبل دي تعني يعني التأكيد على ما بعدها وضرب ما قبلها. يمكن نقول سنة قد تكون سنة مستحبة، ايش الكلام ده؟ لكن دخل ايه بقى؟ بل هي سنة مؤكدة. تعالوا نرجع للشرع والقوانين اللي خرجت من هذا الشرع. السنة يا اخواني ما أثرت عن النبي. أثرت يعني صحت من كلام وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بفهمك بتقلت بثبتت حتى لا تغتر أمام الخونة. ما أثر عن النبي يعني ثبت عن النبي. ما ينفعش أبدا أقول قال الله في القرآن، لو أخطأت في الصلاة المسجد كله بيرد علي. طب ليه لما واحد يقول قال الرسول ما حدش بيرد عليه؟ علشان في جهل متفشي بسنة رسول. لكن أهل العلم في الحديث خنجر مسموم في رقبة الجهلاء في الحديث، لأجل ذلك لا يصمدون أمامهم. من أين لك هذا؟ قال الله، أيضا قال رسول الله، القرآن وحي الله والسنة وحي من الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عن النبي قول فعل تقرير. أما ليه السنة المؤكدة بقى؟ السنة المؤكدة هي التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها. فهمتوني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، ده كلام الرسول في الصحيح البخاري وصحيح مسلم، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. بقول لك منين هذا؟ منين ده التسجيل؟ هو بقى ان ده سنة او سنة مؤكدة، ده نصب واحتيال. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اثنين ثلاثة، حديث العرباد بن سارية وحديث جابر، جابر في صحيح مسلم والعرباد عند السنن الأربعة سياق، وهكذا كما استمعتم مني في مطلع الخطبة في خطبة الحاجة. إياكم ومحدثات الأمور، تحذير، أي محدثات الأمور في العبادة التي تتقرب بها إلى ربك على أنها من الدين، تحذير. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ده مش كلامي أنا، وكل ضلالة في النار. هما مش عارفين؟ قد يكون عارفين، لكن كل شيء في المؤمن إلا الكذب أو الخيانة، وقد يكون جهل. قالوا بأن سنة. تعال نرجع إلى هذا الكلام الخطير. معنى هذا الكلام أن هذا الاحتفال بمولد رسول صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا إليه، تقام إليه البلاد ويفرض على الناس الود والتراحم بينهم بشيل وخذ وهات. قلت يفرض ويتحسن على أولاء الأمور خذ وهات على أنه من الدين. يلزم من هذا أن يكون هذا من الدين الذي أكمله الله ورضيه لنبيه بقوله في المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا لم يحدث لأن النبي، لأن الله تعالى لم يأمر به ولم ينص عليه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة حملت الدين. وأحبوا وهم أحبوا للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم مهما على شأن وندب، ولا من تبعهم بإحسان. اثنين، يلزم منه أن النبي سن سنة ولم يفعلها له ولا أصحابه، ودي إهانة للرسول والأصحاب. ماشيين معايا؟ معايا ماشيين معايا؟ أنا بثبتك وده دوري، بثبتك ودافع عن دين، ودافع عن دين. ثانيا، قالوا احنا بنفرح لله وللرسول، وبعدين شبهوا، مش هقول استدلوا بقى بالآية 58 من سورة يونس، هتضحك. قل بفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. غريب طبعا، ده هذيان يدل على تفاهة عقل. القرآن لا يفهم إلا بمثله أو بسنة رسول أو بما أسرع عن أصحاب. إيش دخل الآية في المجال؟ ارجعوا للتفاسير بين الإخواني وقرأوها تضحك وتضرب عقل هذا المستخيف المتكلم باسم إيه؟ ده بيقول آية القرآن، مع أن هذه الآية بفضل الله قالوا الإسلام، برحمته القرآن أو العكس، الإسلام أو القرآن. عن ابن عباس عالم من أعلام الصحابة دعا له النبي بقوله كما ثبت صحيحا عنه: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، أي تأويل هذا الكتاب. والأصحاب أخذوا القرآن عن النبي، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أكمل الدين بين الأصحاب غضا طريا نقلوه إلينا، عقيدة عبادة معاملة أداب أخلاق سلوك. وأبو سعيد الخدري صحابي وجماعة من التابعين الذين أخذوا عن الأصحاب. إذن هذا هذيان لنا السطر فيه. من أبرز ما يستدلون به أو يشبهون به، وأكشف لإخواني مدى الهذيان الذي هم فيه، قالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه وركز معي في السياق، عن صوم يوم الاثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. والحديث صحيح، يبقى ده شبهة، نص صحيح بغير محله. كيف؟ أوضح لك واختم معك. سئل عن صوم يوم الاثنين، يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. ده النص اللي استدلوا به، أقول شبهوا به. في حديث أسامة بن زيد أنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسأله مولاه: أنت رجل كبير، شيخ كبير وقد رقصت، وتداوم على صوم الاثنين والخميس؟ قال أسامة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. أدي علة بسبب أصول الفقه، علة حكم، إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس بالسياق، وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهمتموني؟ يبقى النص اللي شبهه به والنص اللي أنا اتكلمت به الآن فيه ثلاث أحكام. يوم الاثنين ولد الرسول فيه، ويوم الاثنين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، ويوم الاثنين مع يوم الخميس بتعرض فيه الأعمال، أعمال العباد كل أسبوع. دي اسمها علة حكم. اسألوه إن كانوا ينطقون، هل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 من ربيع الأول؟ سيدنا الله يوم الاثنين، هل صام يوم 12 من ربيع الأول؟ اسألوهم إن كانوا ينطقون. بل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من كل أسبوع، أسبوع واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أربعة أسابيع في الشهر غالبا، وأحيانا يأتي خمسة، صحيح؟ يبقى بيصوم يوم الاثنين من كل أسبوع. هل عندكم من طريق واهي باطل موضوع مكذوب هاتوه إن صام يوم 12 من ربيع الأول؟ ما حصلش، يبقى ده كذب وتزوير واضح واستحواذ شيطان مخجل. ثم هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ في عصرنا يقول لك يعني حتى لو كان من سبيل المزاح، الرجل يقول لزوجته أو صديق لصديق، يقول يعني ما تجيب لي غير أنت هدية النهاردة، بيمزح، يقول مش النهاردة عيد ميلادي، بيقولها كل شهر ولا بيقولها كل سنة؟ بيقولها كل سنة، العامل اللي لف عليه مولده. هل عندكم يا خوانا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده مرة في عامه؟ وهل من بعده الأصحاب؟ وهل من بعده من الأتباع؟ وهل من أحد من علماء الأمة الأصفياء؟ ما حصلش. اسألوهم عن تاريخ هذا الاحتفال، هتجد مبدأه من عند الدولة الفاطمية بدأت القرن الرابع والخامس والسادس وما زال إلى يومنا الحاضر. إذن ده شيء بنكشف به إن قول السنة أو سنة مؤكدة هذا كذب، وإنه دخلوا على المسلمين صوم يوم الاثنين ملخص الامور ببعضها. هذا يروج على جهلاء الأمة عوام الأمة، لكن لا يروج على علمائها الأصفياء ولا على طلاب العلم النشطين في مجال الدعوة. إذن هذا تدوير وكذب ونصب واحتيال لم يرد به شرع، لا من القرآن ولا من صحيح السنة، ولا جرى عليه العمل سلفا وخلفا بين أهل السنة والجماعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أناس من أمتي. منين؟ من أمتي. قال: كذبون دجلون يحدثونكم بأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فلا يفتنونكم ولا يضلونكم. هذا ملخص. ثم أربط لإخواني في خطبة الثانية سريعا ما يتعلق بالمواسم التي اشتهرت بين يدي الناس وعوارضها وتنافيها مع الشرع بهذه الكيفية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد خد الإسلام، نرى سواء كان بهذه المناسبة رأيت أن أوضح لإخواني شيئا مهما انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. دي أصول يبقى فيها المودة والرحمة بين المسلمين، وفيها صلة الرحم في غيره. لكن ما الضابط في ذلك؟ ومتى تكون؟ ده اللي عايز اوصل فيه المعلومة لإخواني. متى تكون المودة والرحمة والصلة؟ متى تكون وما ضوابطها؟ وهل هناك في هذه الصلة او التواد او التراحم شيء محتوم من الشرع يجبرك على أدائه؟ لا، ما حصلش. شيء يفرضه عليك الشرع الحكيم ان لابد من فعله وبهذه الكيفية؟ ما حصلش. اي نعم في مودة وفي، لكن متى تكون وما ضوابطها؟ الامر مفتوح على قراءة قول ربنا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن تحديد يوم معين لمناسبة معينة، وده محل كلام، بحمل معين لابد من فعله او بطقوس معينة على انها من الدين، هذه هي محل الابتداع في دين الله ومحل الاستنكار والتحذير. عاشورة، مولد نبي، رجب، شعبان، لنا عيدان فقط منصوص عليهما في صحيح كتاب الله، في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم: عيد الفطر وعيد الأضحى، البس، اشرب، تزاور، حب، حنان، الف، ما بدله. قلت: ما بدله، ايضا بدون تكلف وطقوس معينة لابد من الدخول فيها، ولا دخلت بحد المحظور. ما سوى ذلك شيء مخترع لا يعرف في دين، ولا يحل التقرب به الى الله ورسوله، اي الى شريعة الله على انها من الدين. ما السبب في هذا الشيء؟ السبب الجهل بالدين، ادي واحد. المباهاة والتفاخر بالنظر الى الغير، اشمعنى فلان؟ هو انا اقل من فلان؟ ادي واحد. مع ان في حديث ابي ذر قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ان انظر الى من دوني ولا انظر الى من فوقي. ليه؟ لان تشوف اللي تحت منك تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، لكن ابص اللي اعلى مني يبقى الاسفل في شكر، واللي فوق قد اقمت واعترض. سوء تربية الابناء وعدم مراعاة حق الوالد ماديا، واخواني يعلمون هذا الكلام جدا، التدخل فيما لا يعني الانسان. ما بتجيبش البنت ليه؟ ما بتجيبش البنتك ليه؟ ده انتو هذا حاصل. الطمع والجشع، هذه أسباب تورثتها الأعراف وكلها مخالفة لشريعة الرحمن. تبني أنا أود بما أستطيع، فإن خسرت فحاسبني لأنني محاسب ابتداء من الشارع الحكيم، لست في محاسبتك أنت. أما عن عوارض هذا الشيء من الناحية الاجتماعية، تجد في ضغوط نفسية وضغوط مادية، حزن، أسى، التظاهر بالحب والسرور، مع أن الحقيقة غير كده، مفيش معايا شيء. وهضرب لكم أمثلة جاتني صور واقعية، وبزور علشان الكل بيزور، علشان الحنة والزور جميع الأخلاق، سوء معاملة وأخلاق الحنوات والأزواج، معاملة البنات بعدم وجود الآباء والأمهات في مثل هذه المناسبات المخترعة، هذا واقع ملموس لا يعترض عليه أحد. واختم بصور حدثتني امرأة سمعت بي فجاءت تبكي وتقول: أسألك سؤالا، هكذا قالت، عندي بنتين واجل على المعاش وكل دخلها 380 جنيه، ركزوا معي واختم ننهي الموضوع، وعندكم الكثير وقد يكون اكثر مما عندي، لكن لما ألمني هذا وجدتها قضية خطيرة لابد من اظهارها، لعل يرجع من يرجع ومن استمر في غيره بل يستمر فالله سائله. تبكي دخلها 380 جنيه، وعندنا موسم عاشورة وموسم وادي المولد، وادي جاي شعبان ورمضان، وبعدين في غطاس وفي شم نسيم وفي مش عارف عيد ايه، كلها اعياد. كم التكلفة؟ بنت عند زوجها، زوج دليل الخلق يعيرها، لان زوجة اخته بيجيلها ويجيلها، ما المسؤول عن هذا الهذيان؟ مجتمع ابتعد عن حقيقة شرع الرحمن. والاخرى مع حماد كما وصفها البعض سم قاتل. لماذا تصف الحموات بهذا الوصف المشين؟ لماذا لم تعامل الحماة زوجة الابن على انها من جملة بناتها؟ ثم اقول للاباء وللامهات، اتقوا الله عز وجل. ماذا لو كنتم مكاني؟ ماذا لو كنتم مكانها؟ ماذا لو كنتم مكان اهلها؟ اسأل نفسك، حاسب نفسك، ولا تستفتي احدا. حط نفسك في نفس المكان، خلي ببنتك، ماذا تفعلي؟ دارت عليك الدائرة، ماذا تفعلي؟ لكن الظلم سيطر والجهل بالدين سيطر. تبكي العجوز وتقول تعيرها، ولما يأتي مثل هذه المناسبة يكون هكذا، قالت يوم حزن علينا. الله أكبر. إذا كلفتني ما لا أطيق في شيء لا نعرفه في دين. لماذا؟ وآخر عمره بعد 80، وزوجته بين 60، بين 70 و80 متقاربا في العمر، عندهم 3 بنات نفس الصورة، وآخر عنده 5 بنات نفس الصورة، يقول ادي دخلي، والموسم بيتكلف من 150 ل 200 جنيه. كم موسم يا مسلمون؟ كم موسم ابتدعناهم في دين وفرضناه على المسكين والفقير بحكم العرف؟ زور لم يكن في دين محمد، رجل يبكي يقول هل حرام علي الا ما افعل، لانه جاع بالمجتمع على انه دين. أب لا يرحم، أم لا ترحم، الكل يتمرد على شرع الله باسم الشرع، والشرع بريء من تصرفات دنيئة ورثت وكسرت وأحزنت. وعندي في جعبتي الكثير والكثير، جعلني أبكي من مجتمع لا يرحم، من مجتمع لا يرحم. أب لا يرحم، أم لا ترحم، حماة لا ترحم، زوج لا يرحم، والله سائل الجميع. اعلموا جميعا انكم موقوفون امام الله. فمن احدث شيئا في دين الله يتقرب به الى الله جل وعلا فالله عز وجل سئله عما احدثه، من اين ولماذا تقربت به اليه، ولماذا شققت على نفسك وعلى الاخرين فيما لم اشرعه لك. وفي القران لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واين القران واين سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ابتدات بقول النبي مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم، متى يكون وباي ضوابط؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يهدينا واياكم الى الدين، ان يهدينا واياكم الى العمل بالتنزيل، ان يهدينا واياكم الى الحق والرشاد، وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انا نسالك باسمك وصفاتك العلى ان تكفينا مكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم من ارادنا وبلادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، ومن ارادنا وبلادنا بخير فوفقه الى خير قصده وفعله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وعليك بالكفرة اعداء الدين. اللهم اهدنا وولاة امورنا، اللهم اهدنا وولاة امورنا، اللهم اهدي مردمنا الحق مردا جميلا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للعلمانيين على بلادنا سبيلا، اللهم لا تجعل للعلمانيين على بلادنا سبيلا. اللهم عز من عز الاسلام، واخذل من خذل الاسلام واحكامه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقيموا الصلاه.